يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا آتنا البيان والصواب وألهمنا الحكمة وارزقنا الهدى والتوفيق وفصل الخطاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، وأعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بك. وبعد، فيقول الله جل علاه وتقدست أسماؤه وتباركت آلاؤه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. إلى آخر هذه الآية. أحبتنا في الله، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله. معاشر الصالحين، معاشر الراغبين في الخير، معاشر الرافعين في رياض الجنة، وما رياض الجنة في الدنيا إلا مجالس العلم وحلق الذكر. ارفعوا أكفكم، أكف الضراعة إلى الله عز وجل، سائلين إياه بصدق وإخلاص وخشوع وتضرع وتبتل وإخبات أن يجمعنا على هدى، وأن يجعل عملنا في رضا، وأن يجعل محبتنا فيه وينفعنا بها ويديمها علينا، وأن يجعلنا القوم لا يشقى بهم جليسهم، وأن يفتح علينا بأسرار كتابه وبمقاصد وحكم شريعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يفتح بصائرنا وينور سرائرنا، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وأن يبرأ عنا الفتنة والفتانين، وأن يحول بيننا وبين أهل الأهواء والشبه والزير والضلال المبين، وأن يجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، وأن يعصمها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل هذا الخير الإيمان والتقوى والعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله بصدق وإخلاص على بصيرة فينا وفي ذرياتنا وأعقابنا إلى قيام الساعة، وأن يصلح أبناءنا وبناتنا، وأن يصلح شبابنا وكهولنا وشيوخنا عامة، وأن يمكن لدين الله في قلوبنا وفي بلادنا وأرضنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتنا في الله، ختمنا بالأمس سورته وما فيها من جولات الحق في بيان أصول الدين وأسس الشريعة والقيم الأخلاقية، وفي بيان إثبات النبوة والبعث والحساب، وفي دعم ذلك كله بقصص الأنبياء وسرد أخبار مواكب الدعوة من لدن نوح إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وسنوافيكم في آخر الدرس بخلاصة ما تضمنته هذه السورة، وسنواجه الآن بعون الله وتوفيقه وتسديده وحسن رعايته ما من الله به علينا من تفسير سورة يوسف عليه السلام، وهي سورة مكية أي نزلت بمكة، آياتها 11 يعني 11 آية. السور المكية تتناول أصول الدين وأصول الاعتقاد، يعني الإيمان والتوحيد وإثبات النبوة والمعاد، هذا طابع سور مكية. ويوسف عليه السلام هو المثل الأعلى في الصبر والحلم والأناة والعفة، وكل القصص التي جاءت في القرآن تكررت في السور المختلفة بأساليب مختلفة والموضوع واحد، إلا صورة يوسف، إلا قصة يوسف، فهي أطول قصة في كتاب الله تعالى. شدت تقريبا قرابة حزب، أن شدت قبل نص ديال وإلى مدينة، وقال قائل تل رب قد زيتني من الملك، وهو النص ديال وما أبرئ أزيد شويش، هي تقريبا حزب. فلما لم تتكرر هذه القصة وخصها الله سبحانه وتعالى بسورة، جاءت طويلة مستفيضة. وكما قلت لكم يوسف عليه السلام مثل لما ينبغي أن يكون عليه النبي والداعية والرجل الصالح، فقد كاد له إخوته في صغره، تعرض للبلاء في صغره، إذ حسده إخوته لأجل رؤياه، على قبل في الرؤيا اللي شاف، فكادوا له كيدا عظيما حتى انتهى به الأمر إلى إلقائه في الجب وهو البئر، وساق الله له سيارة، وش السيارة يطلب به؟ مجموعة من المسافرين يسيروا، هذا هو معنى السيارة، السيارة طائفة من الناس يسيروا، أرادوا أن يستقوا من البئر فلما أدلوا بدلوهم فيه تعلق به. ولذلك ما ملك الساقي أن يقول وقد رآه يا بشراي هذا هو على يا بشراي هذا هو، لأن هذا الغذاء في هذه الشكلة لا يمكن أن يكون إلا عبدا رقا قنا، فهو بالنسبة لهذه السيارة رزق ساقه الله إليهم يبيعونه ويرتفقون. المهم يوسف عليه السلام ابتلي في صغره بحسد إخوته، وانتهى هذه الأمر إلى الزبد ثم إلى الرق، وهو الرجل الإسرائي من آل يعقوب من الأصباط كيف يسترق، ولكن لما لم يعرفوا نسبه ولا شيء استرقوه، وبيع من يد إلى يد حتى وصل إلى قصر عزيز مصر حيث رباه وعني به واسترقه ليتعرض مرة أخرى للبلاء بعد أن بلغ سن الشباب، والبلاء هذه المرة أقوى وأشد، وهو أن زوجة ولي نعمته تراوده عن نفسه. على كل حال لا أستبق الأحداث فأقص عليكم قصة كاملة، ولكن هذا مجرد معالم لهذه القصة. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم آلف لام راء، وسورة هود كانت أيضا آلف لام راء، والفرق الوحيد أن في سورة هود قال تلك آيات الكتاب الحكيم، وهنا قال تلك آيات الكتاب المبين. والسورة كما قلت لكم مكية، عدد آياتها 11، وهي من الصور التي عالجت أصول الدين والاعتقاد وإثبات النبوة والبعث والمعاد. هذا روح صور مكية في القرآن كله، وهي الكثيرة في كتاب الله 91 صورة. وأما قوله ألف لام راء فهذه الأحرف المقطعة في أول السور، تسمى بالأحرف المقطعة في أول السور. اختلف المفسرون في معناها ودلالتها والمراد بها على أقوال لا يعصيها الحصر كثيرا لقياس، فحاول بعضهم أن يعتبرها رموزا فقال ألف لام راء أنا الله أرى، ولكن المقصود كما انتهينا إليه عند تفسير سورة البقرة منذ زمان، وعند تفسير سورة سورة الأعراف ألف لام ميم صاد، قلنا إن المقصود بهذه الأحرف المقطعة في أول السور تنبيه العرب المشركين الكفار إلى أن هذا القرآن الذي يقرأ أسماءهم ويشتم آلهتهم ويسبها ويسفه أحلامهم، والذي عجزوا عن صياغته مع أنهم عرب فصحاء يتقنون فن الكلام، هذا القرآن مصوغ من هذه الأحرف ألف لام راء ألف لام ميم صاد حا ميم عين سين قاف قاف نون، نفس الحروف التي يستعملنا في صياغة خطبه وفي صياغة أشعاره يستعملها القرآن في تركيب كلام الله. فما السر إذن في عجزهم عن محاكاته والإتيان بمثله؟ إنه من عند الله، وما هو من صنع الله لا يمكن لبشر أن يحاكيه ولا أن يقلده. إذا يقرأ القرآن أسماعهم بهذه الأحرف في أول السور ليقول لهم إن هذا القرآن مصوغ من هذه الأحرف التي تستعملونها في صياغة خطابكم وفي صياغة أشعاركم وفي صياغة كلماتكم وجملكم، فما السر في عجزكم عن محاكاته؟ إنه الإعجاز من عندنا. والدليل على أن هذا هو الصواب هو أنه دائما بعد الأحرف المقطعة يرد ذكر القرآن في الغالب، ألف لام وراء تلك آيات الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن بالذكر، فكلما ذكرت الأحرف المقطعة ذكر القرآن للدلالة على أن هذه الأحرف مقصود بها قرع أسماء العرب وتبكيت ضمائرهم وتنبيه قلوبهم إلى أن هذا القرآن مصوغ من نفس الحروف التي يصوغون فيها يصوغون منها أشعارهم وقصائدهم وكلماتهم. فعجزهم عن الإتيان ببعضه وبأكثر صورة منه سره الإعجاز أنه من عندنا. أنا أكتفي بهذا القدر فاني. تلك آيات الكتاب المبين، يعني ناربا في هذه الصورة من الآيات جار على نفق نارب في سائر الصور، آيات الله ودلائل إعجازه الدالة على أحكام دينه في الحلال والحرام وفي الخبر وفي الأمر والنهي والقصص. تلك آيات الكتاب المبين، أي البين حلاله وحرامه وسؤاله وخبره وقصصه وأمره ونهيه، وهو سهل وبممارساته كثيرا وكثيرا يسهل. ولذلك قال ربنا في سورة الانشقاق ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وما عليك إلا أن تشتغل بالقرآن بقصد الهداية حتى يؤتيك الله سبحانه وتعالى أسراره ويسلمك مفاتيح كنوزه، ولكن يتطلب من ذلك أن تقبل عليه بإيمان وتصديق أو أنت تريد الهداية، فإذا به يسلمك كنوزه وأسراره. وإلا مشي تتقلب على أساليب العربية وعلى الإنشاء وعلى اللغة قاعدك شغيت الدين، ولكن الهداية لا تعطى إلا لمن يطلبها. تلك آيات القرآن، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أسند الله سبحانه وتعالى هذا النزول إليه بصيغة التعظيم، إنا نقل نحن رب العزة ملك الملوك العلي الأعلى الكبير المتعال أنزلناه. لماذا يقول هذا؟ يقوله للمكذبين وللمتعنتين وللمعاندين، ويقوله أيضا لمن يريدون له إن أنزل. فهو إذن ليس من بلاغة محمد وليس من إنشاء محمد صلى الله عليه وسلم وليس من إخبار محمد صلى الله عليه وسلم، هو من عند الله وهو منزل. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، لقد كان تنزيل التوراة بالعبرانية، وكان تنزيل الإنجيل بالسريانية، وكان تنزيل القرآن بأشرف اللغات لغة العرب على أشرف رسول محمد صلى الله عليه وسلم بسفارة أشرف الملائكة جبريل عليه السلام نزل على محمد في أشرف بقاع الله مكانا وفي أشرف ظروف الله زمانا في رمضان مبعضا مجزأا بعد أن نزل في ليلة القدر جملة واحدة إلى بيت العزة فقد حاطه الشرف من كل جانب نزل على أشرف رسول بأشرف لغة بسفارة أشرف الملائكة في أشرف بقاع الله مكة في أشرف أزمنة الله رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه إنا أنزلناه قرآنا عربيا والقرآن مصدر قرن للدلالة على المقارنة لأن آياته يقارن بعضها بعضا فتشكل يعني ثمنا أو ربعا أو نصفا أو حزبا أو جزءا أو صورة ولذلك يقرأها الشافعي بغير مد القرآن يقول شيء القرآن ها؟ لأنه يقرن بعضه ببعض أيضا في الصلوات فلا بد مع الفاتحة من سورة ها؟ لا إله إلا الله قرآن عرب وقرآن يعرب حال أنزلناه حال كونه قرآنا مجموعا فهو نزل مبعضا ونزل أول الأمر جملة واحدة ثم نزل مبعضا منزلا حسب الوقائع والأحداث حتى يسهل استيعابه واستيعاب أحكامه عربية قال الله سبحانه وتعالى ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه ومن رحمة الله بنا أن خاطب العرب بلسانهم ليسهل تلقيهم وفهمهم وهم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لحمل رسالته لأن هم الذين العرب هم الذين حملوا رسالة الله بعد محمد عليه الصلاة والسلام في العالمين فخرجوا مجاهدين مبلغين دعاة حتى بلغوا إلى أقاصي آفاق الأرض والله أعلم حيث يجعل رسالته حيث يجعل رسالاته ولو لم يكن العرب يشتملون على خصائص نادرة يحتاج إليها أصحاب رسالة لما اختارهم الله لحمل الهداية ولذلك فالشعوبية في سبهم وشتمهم للعرب ليسوا على شيء إنما هم حسدوا الناس على ما آتاهم الله من فضله حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصومه إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون الله تعالى لم يختار إنزال القرآن بلغة العرب واختار أمة العرب لحمل آخر هداية الله آخر رسالة من الله سبحانه وتعالى العالمين اختارهم لصفات وشمائل ينبغي أن تتوفر في حملة الرسالة وقد كانوا معروفا لديهم معروفون بالغيرة معروفون بإكرام الضيف معروفون بالشهامة والشجاعة معروفون بأنهم يحمون الجار ويحمون الدماء فكانت فيه صفات وخلال هي مهمة لحمل الرسالة ولأن طبيعة العرب سرعة التلقي وسرعة الاقتناع فتلقاه من أفضل الناس
يتكلم معه شوية واللي واحد آخر ضده. فإذا التزم وعرف الحق ضحى لأجل الحق بكل ما يملكه، ولهذا اختارهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا حملة رسالته بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قرآن عربيا لعلكم تعقل. وقد قلنا غير مرة إن لعل في القرآن لا تستعمل للترجي، لأن ربنا الكريم ملك الملوك الغني غير المطلق، هو لا يرجو شيئا، الذي يرجوه هو الضعيف. الضعيف يرسم أملا من الآمال ويترجى تحقيقه، وربما يرسم خطط للوصول إليه. أما رب العالمين فهو منزه على ذلك. لعلكم تعقلون، فإنه يعدكم برسالة القرآن لتكونوا من أهل العقل والتدبر والفكر لمعاني كتاب الله. ثم قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن مرة أخرى يتحدث الله سبحانه وتعالى فيسند قص هذا القرآن إلى نفسه بأسلوب التعظيم والاستعلاء. روى سبحانه وتعالى العلي الأعلى: نحن نقص عليك. القص في اللغة تتبع الخبر لإثباته احتياطا من الكذب. ماذا القص؟ العرب يقولون قص فلان الآثار إذا تتبع الآثار حتى يتحقق مما وقع، وقص الخبر إذا تتبعه من مضاله حتى يثبت وقوعه أو عدم وقوعه. ولذلك فالقصة في القرآن تدل عليه على التحقيق والجزم والواقع، ولا تدل على الخيال. القصص عند الأمم الأخرى مصدرها في اللغة السريانية واليونانية الإغريقية مصدرها من الخرافات. يقول قصة، يقول أسطورة، يقول في الفرنسية لستوار، يعني خرائط. في القرآن لا، القصة الشيء الثابت بالأدلة، لأن دلالة اللفظ في العربية يشير إلى التتبع والتحري. أنا أعدم الفرق بين القصة في لغة العرب والقصة في كلام غير. قصة في كلام غير العرب تشير إلى حكاية الخرافات والخزعبلة. نحن نقص عليك أحسن القصص. أحسن القصص كيف نعرف أحسن؟ كيف وش أحسن؟ مش مصدر بشيء يقول مثل وفق. لا هو خالص بين صيغة، ولكن احنا نسول عن الإعراب. ده هذا نائب عن المفعول المطلق، كان ألفاظ تنوب عن المصدر وتغرم المفعول المطلق عروف عند علماء هذا الشأن. ونبع عنه وصف اسم مصدري، حتى هذا كان اسم التفضيل، فاسم التفضيل هنا ينوب عن المفعول المطلق. نحن نقص عليك أحسن القصص. وأحسن يجمع أطراف الكمال، أو يجمع الكمال من أطرافه أسلوبا وتشويقا وترتيب عناصر وصدقا وإثباتا. احنا نحكي شيء خريف. أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. لما أوحينا إليك القرآن اقتضت حكمتنا أن يكون فيه الخبر وأن يكون فيه الاستفهام وأن يكون فيه الأمر والنهي وجميع أساليب الطلب وأن يكون فيه القصص، ولكنه القصص الحق. نحن نقص عليك أحسن القصص لما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقد كنت من قبله من الغافلين، قبل أن تختار النبوة والرسالة كنت واحدا من العرب. وإذ كان الله سبحانه وتعالى ميزك وهيأ لك ونشأك تنشئة خاصة حيث يشكر إليك ما كان يعبده قومك من الأصنام والأوثان، لكنك كنت غافلا تماما غفلا عن هذا الشأن حتى ساقه الله إليك. فهو كما قال تعالى في سورة الضحى وجدك ضالا فهدى وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم شرح فقال إذ قال يوسف لأبيه يا أبت أي واذكر لهم يا محمد حين حاور يوسف أباه وخاطبه بقوله يا أبت. من قال يا أبت فقد أضمر حفليا من أصل يا أبتي، ومن قرأ يا أبت فقد أضمر حفظ الألي. إبقاء الفتحة على التاء دال على أن المحذوف ألي يا أبتا، إبقاء الكسرة على التاء دال على أن المحذوف الأدوات أحلام يا حق. ها يوسف ممن اختيروا للرسالة وقد رأى هذه الرؤية في صغره، والأنبياء تكون لهم رؤى قبل اختيارهم للنبوة، وتكون هذه الرؤى إرهاسات ومقدمات اختيارهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته أنه كان يرى رؤيا فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق السماء، كان أول ما أوتيه من الوحي الرؤية الصالحة الرؤية الطابقة كما جاء في حديث عائشة في كتاب بدء الوحي. فيوسف عليه السلام رأى رؤياه وطبيعه، وكان في أسرة فيها عدة إخوة بعضهم أشقاء والباقون إخوة الأب. فأخوه الشقيق كان بنيامين، وقال العلماء معنى بنيامين ابن الوجع، ابن الوجع لأن أمه ماتت في نفاس هذه لولدة ماتت، وقال له بنيامين وهو شقيق يوسف، والبقي إخوة له لأب. لما رأى هذه الرؤيا رأى أنه سجد له كواكب والشمس والقمر 11 كوكبا والشمس والقمر، فالكواكب ترمز في الرؤيا إلى إخوته، والشمس والقمر ترمز إلى أبويه، وقد ذكرنا أن أمه ماتت لما ولدت أخاه بنيامين، ولذلك قال المفسرون المقصود هنا خالته، ولعلها الزوجة الثانية لأبيه. والخالة تسمى أما، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم، أو أنها زوجة أبيه نزلت منزلة أمه لأنها تربيه. إني رأيت 11 كوكبا، أسميكم كوكبا على سال تميز، نعم تميز تمييز العدد مسبوق بالعدد، وتمييز العدد مميز وملحوظ وملحوظ. يلا نمشي معكم شويه بخل ده ها ملحوظ المميز ملحوظ ما يفهم من السياق من غير ذكره، هذا الملحوظ. واما ما يذكر في السياق من اسماء الوزن والكيل والمساحه والعدد هذا يسمى المميز ملحوظ لانه يتلفظ به. نعم وما لا شان. اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر. يعني قص يوسف هذه الرؤيا على ابيه، وما ادراك من ابوه؟ يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم والد الاقدار، بيت النبوه والصلاح والتقوى. فقال له يا ابي هذا امر متفرق سيجتمع في اخر الامر، يعني هذا شتات لكن هذا الشتات سيجتمع. وعلم ان في الرؤيا شرفا ورفعه قدر لابنه يوسف، وخشي عليه من حسد اخوته، خاصة وأنه أقل لهم من أب، ولذلك أشفق على ولده ونصحه، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إذا علمنا هذا، علمنا أن هذا الفن الذي نهر فيه يوسف عليه السلام فيما بعد حتى جاءه الرجال في السجن يسألونه تعبير الرؤيا وتفسير المنامات، إذا قد ورث هذا الشأن عن أبيه، تعبير الرؤى وتفسير المنامات مش أمر سهل، أمر علم يقوم على الصفاء الروحي على العبادة والترقي في كمال السمو الأخلاقي والصفاء الروحي. وما كل الناس يؤتون هذا الشأن، ولكن العيش مع كتاب الله والعيش في ظلال سنة رسول الله وتملي ذلك يورث حذقا ومهارة في تعبير الروح. أوتي النبوة من تعبير الرؤى كان أمرا موروثا عن إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، وإليه ينسب اليهود حين يقال يا بني إسرائيل، يعني يا أبناء العبد الصالح أو الرجل الصالح هو يعقوب. فلما سمع حكاية الرؤيا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، ثم أكد الرؤيا فقال رأيتهم لي ساجدي، فعلم يعقوب لابنه شأنا عظيما. وقد جاء تأويل هذه القصة بعد البلاء الأول والبلاء الثاني في السجن والبلاء الثالث في ولاية مصر وولاية خزائنها، وبعد التمكين حيث رحل إليه أبواه وأسرته من أرض الشام إلى مصر، ورفع أبواه على العرش وقبوا له سجدا. أنا كوكا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، ينهاه أنه يلجازم والحاذق على أن يحكي الرؤيا لإخوته. وفي السنة أن الإنسان في المنام إما أن يرى خيرا وإما أن يرى شرا، فإن رأى خيرا حمد الله وقصه على أحب الناس إليه، وإن رأى شرا تحول من جنبه إلى جنبه الآخر ونكت عن يساره ثلاثا واستعاذ بالله من شر ما رأى وكتم ذلك. لم يحتى يقص ربما تضره إن رأى ما لا يعجبه يكتم ذلك ولا يقصه على أحد. لا تقصف رؤياك على والرؤيا هنا رؤيا حق ورؤيا فيها يشفى بشارة لمستقبل ظاهر عظيم ليوسف. فلماذا إذن لماذا أصر يعقوب على كتمانها ونهى ولده عن قصها؟ لا تقصف رؤياك على إخوتك. علاش؟ لأنها تضمنت شرفا عظيما ليوسف يناله وإخوته لأبيه قد يحسدونه، والإنسان مجبول على الحسد. فلذلك قال له لا تقصف رؤياك على إخوتك، أفهم جواب الطلب؟ فيكيدوا لك كيدا. فانتصب المضارع يكيد بحسب أنه مر وجودا بعد فائدة سلبية الواقعة في جواب الطلب. اسم الطلب هنا الناس. لا تقصف رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إياك أن تنبس بانتشافة، إياك أن يصدر منك كلام، إياك أن تعيد هذا لأحد من إخوتك فإنهم قد يحسدونك فيؤذونك. ولا شك أن خبر الرؤيا تسرب إلى إخوته، فنفسوا على أخيهم وحسدوه وصمموا على القضاء عليه. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. نهاه أن يقص رؤياه على إخوته فيحسدوه فيكيدوا له، والإنسان مبتلى بعدوه الأكبر إبليس، والحسد يعني من أخطر الكبائر على الإنسان. إن الإنسان إذا حسد والعياذ بالله ارتكب كل حماقة، لا حسد قتل. وأول ذنب عصي الله به في الأرض الحسد، إذ قتل أحد ابني آدم أخاه. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقد قال بعض العلماء إن الله تعالى فرض في القرآن فريضتين. الفريضة الأولى اعتقاد عداوة الشيطان، الفريضة الثانية التعامل مع الشيطان على أنه عدو. ذي الفرائض: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الفريضة الأولى اعتقاد عداوته، والفريضة الثانية التعامل معه على أنه عدو. إذا اتعاملت معه على أنه عدو دائما فجأة، وإذا اتبعت هواك وتعاملت معه على أنه قد ينفعك كذا وكذا وكذا يهلكك. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم قال تعالى ممتنا على يوسف عليه السلام ومجدا له: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وكذلك أي مثل ما من الله عليك بتلك الرؤيا التي فتحت لك فرجة آمال على المستقبل الظاهر، وتنبأت لك بعلو قدر وشرف عظيم، كذلك يشتبيك ربك يختارك ويعلمك من تاويل حادث. وتاويل حادث تعبير الرؤى، وسميت الرؤيا أحاديث لأن الناس يتداولونها فيما بينهم، فإن الإنسان إذا رأى خيال اختار أحبابه وقصه عليهم. وتأويلها ليس التأويل الذي فسد معناه في آخر العصور، لأن التأويل معناه التفسير. أما التأويل الذي معناه صرف اللفظ عن ظاهره لقرناء هذا معرفة لفظ أزمنا متأخر. من تأويل الأحاديث أي تفسير الرؤى إلى ما يؤول إليه أمرها في المستقبل، هذا معنى التأويل. وقد اطلق على علم التفسير علم التأويل، معالم التنزيل وحقائق التأويل. كثير من المفسرين استعملوا هذه الألفاظ في أثناء كتبهم. ويعلمك من تأويل حادث ويتم نعمته عليك. لماذا؟ في النبوة أولا، وبالتمكين في أرض مصر، والتصرف في خزائنها بالعدل، وإنقاذ مصر من مزاعة السبع سنوات، ويتم نعمته عليك، نعمة النبوة كما أتمها على أبويك من قبل، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، لأن شرفك شرف لهم، لأنك واحد منهم، ولأنهم استفادوا من هذه النعمة إذ انتقلوا من أرض فلسطين إلى أرض مصر، وعزوا بعزك وشرفوا بشرفك كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. وقد تمت النعمة على إبراهيم بعد الابتلاء بالإحراق بالنار، وتمت له النعمة باختياره رسولا قانتا أمة جمع من الخير والخصال الحميدة ما تفرق في غيره. لا إله إلا الله. كذلك يجتبيك، أي يختار، كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، من تعبير الرؤى، حتى صار يوسف عليه السلام مرجعا فيها. ما جاءه أحد زملائه في السجن، ما نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، فقص عليه ما رأي ففسر. ولما رأى عزيز مصر تلك الرؤيا التي أفزعته، إذ رأى سبع بقرات عجاف يأكلهن سبع سمان، فلم يدري التأويل. ولما رجع إلى علمائه وأحباره وكبراء دولته قالوا أدغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وكانت هذه هي السبب في الإفراج عن يوسف. اتذكر أحد زملائه أنه كان معه في السجن وكان علما بهذا الشأن، فأتاه ففسر له رؤيا العزيز، وأراد العزيز أن يخرجه فأبى أن يخرج إلا بشر. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة الله قطعنا أيديهم كم أتيأتي. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. نكتفي بهذا القدر.